بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شيطان
هو شيطان أعاني.
من أنت حينما تجلس أمام النت وتدخل على المواقع المخلة؟ صديق لإبليس أم عدو لإبليس؟
هو شيطان أراني صورة العفريت وردا، هو شيطان هداني لطريق الشوك فردا.
وقت السحر، وقت القيام للاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم ولا يتفرجوا على النت ولا يدخلوا على الموقع المخلة ساعة 3 و4 و2 حيث لا يراك أحد، تنام الأم وينام الأب ويخلو لك الجو، وتفتح النت وتعبث بما حرمه الله تبارك وتعالى. يعني هل تصورت وتخيلت أنك وأنت جالس أمام هذا الجهاز تعبث بما حرم الله تبارك وتعالى أن يأتيك الموت فجأة؟ أن الإنسان ربما يرتكب كبيرة ولا يستطيع التوبة، ما يلحقش. إنها شيطان يدعو إليه، كل طريق منحرف على رأسه إيه؟ شيطان يدعو إلى هذا الطريق، تعال ادخل. أنت ماشي في الطريق مستقيم تجد من يقول لك تعال اشرب سجاير، تعال اشرب مخدرات، تعال امشي مع البنات، تعال ادخل على الانترنت، تعال ادخل على الموقع المخلة، تعال 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 ابعت لك بلوتوث منظر، اللي هيبعت لك فيلم مع البلوتوث ده شيطان ولا ملاك؟ كما قال الشاعر: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل
جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم وقفنا بداية هجرته وتحوله من بلاده التي يحبها والتي عاش فيها إلى بلاد أخرى. قال: ومضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، إلى أرض الحبشة، وعلى رأسهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح، فتذوقوا لأول مرة منذ أسلموا طعم الأمن، واستمتعوا بحلاوة العبادة دون أن يعكر متعة عبادتهم معكر، أو يكدر صفو سعادتهم مكدر. هنا نتوقف وننظر إلى حال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حين اشتد عليهم الكرب والأذى والاضطهاد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا اشتد الكرب والأذى؟ لماذا؟ لمعارضة قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يؤذى؟ لماذا يحارب؟ المسلم يؤذى ليه؟ يحارب ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل إيمانه، من أجل إسلامه، من أجل دينه، فهو يحارب لهذا السبب، لأجل إيمانه، لأنه يقول لا إله إلا الله. لهذا اضطهريش كل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها عذبتهم وآذتهم فألجأتهم إلى الهجرة وترك البلاد التي عاشوا فيها وتمتعوا فيها وتربوا فيها، بلادهم وأوطانهم تركوها، تركوها لله تبارك وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا، أننا يجب علينا أن نترك لله سبحانه وتعالى، لابد أن نترك لله سبحانه. فماذا تركت أنت لله عز وجل؟
ما الذي تركته لله؟ واحد يقول لك أنا فيش هجرة، هترك إيه وعمل؟ لا، مش مقصود أنك أنت تترك الأرض لكنك قائم على معاصي وذنوب، هل تركتها لله سبحانه وتعالى؟ هل هجرتها لله عز وجل؟ هذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه. هذه هجرة، هجرة الذنوب والمعاصي، هجرة القلوب إلى ربها تبارك وتعالى بترك الذنوب وترك المعاصي وترك كل ما يكدر العلاقة بينك وبين ربك تبارك وتعالى. تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا الذرية، تركوا الزوجات، تركوا كل شيء، يعني باعوا الدنيا لأنهم يريدون الآخرة. أنت ماذا تركت؟ وأنت تريد الآخرة، هم يريدون الآخرة وأنت تريد الآخرة. هم تركوا ما كانوا يملكون، لكنك أنت ماذا تركت حتى اليوم وأنت ما زلت قائم على معصية الله تبارك وتعالى؟ لا تتركها، لا تفارقها. إذن أين الترك لله تبارك وتعالى؟ أين الهجرة؟ الهجرة لله سبحانه وتعالى، أين هجرة هذه القلوب؟ لا هجرة الأبدان، هجرة النفوس، لا هجرة هذه الأبدان، هجرة القلوب. أين هذه الهجرة؟ نحتاج إلى هذه الهجرة في كل يوم. والله عز وجل فتح لنا باب التوبة وباب العودة وباب الإنابة إليه تبارك وتعالى ليتوب الناس ويرجعوا إلى ربهم جل وعلا. فلو أن كل إنسان منا يقف مع نفسه وينظر ما الذي يجب علي أن أتركه حتى أستقيم على أمر الله تبارك وتعالى وعلى دين الله عز وجل، ستجد أن هناك أشياء كثيرة ينبغي عليك أن تتركها، أشياء كثيرة جدا ينبغي عليك أن تتركها. لو ذكرنا من الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات لا وجدنا أشياء يعني تكثر ولا نستطيع حصرها، وهذا لسوء أدبنا مع ربنا تبارك وتعالى. لو كانت هذه الأخلاق حسنة مع ربها عز وجل ما تورطنا في معاصي وذنوب وكبائر وفواحش، ما تورطنا في هذا. لكن النفوس لما ضعفت والقلوب لما مرضت حل عليها هذا الفساد فانحرفت عن أمر الله تبارك وتعالى وشرع ربنا تبارك وتعالى. تجد كثير منا مثلا يعق والديه في البيت، أمره وكأنه أصبح شيء عادي، كأن الأمر أصبح شيء عادي، وهذا يخالف سلوك الإسلام. يجب علينا أن نهجره، يجب علينا أن نتركه. منا من هو ما زال قائم على معاصي الله سبحانه وتعالى، يبارز الله عز وجل بهذه المعاصي، يطلق بصره وينظر إلى النساء وينظر إلى العورات وينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد نهانا عن ذلك. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمرك الله عز وجل بترك هذه النظرة، بترك هذا الذنب، لأنه يترتب عليه ذنوب وذنوب، ذنوب كثيرة. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا يعني مش لما تقع فيه، لا، هذا من بعيد، لا تقربوا، لا تأتي بوادره، لا تأتي مقدماته. ومن مقدماته النظرة، النظرة من مقدمات الوقوع في الزنا والفواحش والعياذ بالله. قال ولا تقربوا الزنا، انظروا، وينهانا أن نقترب كذلك من أي فاحشة، من أي فاحشة، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن كل الفواحش أنت منهي عن أن تقترب منها، مش الإنسان يقترب وينظر ويجرب ويقع ويتلوث، لا، ليس هذا الشأن. الشأن أن تبتعد، أن تتجنب كل هذه الأوبئة التي تؤدي بقلب الإنسان إلى مرض. إذا تمكن هذا المرض من القلب فإن الإنسان يضعف على مقاومته ويحتاج إلى قوة إيمان عالية حتى يخرج من هذه الذنوب التي تلطخ بها وتدنس بها. فالذنب يقع على الإنسان كما يقع هذا الحجر المحمي بالنار على جلد الإنسان. تخيل لو في مثلا حجر، حتة مثلا فحمة، واتدحرجت على جلدك، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ لما كسرت جمر تتدحرج على جلدك، إيه اللي هيحصل؟ الجلد هيفضل زي ما هو؟ ولا هيحترق وينتفخ، مش كده؟ مباشرة بمجرد ما يصيب الجلد هذا الحجر الملتهب سرعان ما ينتفخ هذا الجلد ويحترق. ثم بعد ذلك عندما يبرأ هذا الجلد، عندما يبرأ ما الذي يبقى في يدك؟ أثر الحرق، مش كده؟ من منا لم يصدم وهو صغير وما زال أثر الجرح في رأسه وفي يده وفي رجله وفي هنا وهنا، أليس كذلك؟ وكذلك الحرق، أي إنسان بيحرق هناك أثر الحرق، وللذنوب حرق، للذنوب حرق. تحرق القلوب كما يحرق هذا الحجر الجلد وكما يحرق الأبدان. فالذنب يحرق القلب، ونحن في فاقة وقلوبنا فقيرة إلى الله تبارك وتعالى، في شعث، تفرق، تشتت، لا يجمع شعث هذه القلوب إلا الله تبارك وتعالى، إلا قربك من الله سبحانه وتعالى. فالعبد مدى تقرب من ربه جل وعلا برئ قلبه وطهر قلبه. هذا الجرح وهذا أثر الحرق الذي على يديك لا يزول، لا يزول، تكبر وتكون كهل وتموت وأثره لا يزول، لكن أثر الذنوب يبقى إلى فطرة. ولو أنك أحسنت التوبة وأحسنت العمل والقرب إلى الله تبارك وتعالى يعود إليك الجلد أفضل مما كان، ولا يبقى لهذا الحرق أثر لو أنك أحسنت مع ربك تبارك وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى مجهود كبير حتى يتغير ويزول أثر هذا الحرق تماما. أما المجهود الضعيف والبذل الضعيف لا يغير، فيبقى أثر الحرق دائم في جسم الإنسان وفي قلب الإنسان. كثرة الطاعات قد تمحو هذا الأثر، قد تمحو هذا الأثر، أثر الحرق، لكن لنا عبرة في أن نتذكر هذا الأثر. يعني هل الأفضل أن احنا ننسى ولا الأفضل أن احنا نتذكر؟ لا، الأفضل أن احنا ننسى ولا نتذكر؟ ننسى، ننسى ذنوبنا ولا نفتكرها؟ لا نفتكر. مهما ضاع أثر هذا الذنب لابد أن تتذكره. لماذا تتذكره؟ حتى تنهض إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تتذكر الذنب لتعود إليه ولترتكبه من جديد، لا، ليس هذا، ولكنك تتذكر الذنب لتحدث له توبة، لتحدث له عودة، لتحدث له طاعة وعبادة وصيام وصلاة وصدقة وذكر وأعمال بر كثيرة. تذكر الذنب فيعينك على ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك رب معصية أورثت القلب طاعة، ورب طاعة أورثت القلب ذلا ومهانة. الإنسان يعمل طاعة ولكن ملء قلب العجب والغرور، يقول أنا صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا فعلت، تحرق قلبه. هذا ذنب وليس الطاعة، تحرق قلبه لأنه يعجب بعمله. ولكن إنسان ربما يرتكب ذنب ويتألم لهذا الذنب ويتأثر لهذا الذنب فيظل يبكي، بل ويبكي قلبه، لا تبكي عينه، بل يبكي قلبه ويتفطر فؤاده من أثر هذا الذنب، حتى يتوب الله عز وجل عليه ويبدأ شخص جديد من جديد. فالعبد يحتاج إلى وقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى في كل حين. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسرها باعوها، لم ينظروا إلى امرأة عارية فيها ويتعلقوا بها، ولم ينظروا إلى ألعاب ليتمسكوا بها ويفتنوا بها ولا يستطيعوا تركها، ولم يتمسكوا بمال فيتركوا الهجرة من أجله، لا، تركوا كل هذا، نساءهم، أولادهم، أرضهم، وذراريهم، وكل ما يملكون تركوه لله تبارك وتعالى. إذن فما أحوجنا إلى أن نترك لدين الله تبارك وتعالى، نترك الذنب، نترك المعصية، نترك كل ما نحن عليه مما يغضب ربنا تبارك وتعالى. ومضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، الذين تركوا، الذين تطهروا، وعلى رأسهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي أسلم حديثا، هذا من الأولين الذين أسلموا، لكنه يقود هذه الحركة ويقود هذه الهجرة ويتولى أمر هؤلاء الناس، هو قائدهم ويتحرك بهم إلى الحبشة، يعبر بهم البحار، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل، وهناك تذوقوا لأول مرة منذ أسلموا طعم الأمن، الاستقرار، الهدوء، الراحة. يا إلهي، سبحان الله، منذ أسلموا ما تذوقوا طعم الأمن، يعني يعيشون في رعب، في توتر، في قلق دائم منذ أسلموا، منذ أسلموا، وما زالوا متمسكين بدينهم، ما زالوا متمسكين بدينهم. هؤلاء يعبدون ربهم وهم في قمة الخوف والذعر والرعب من أن يأتيهم العدو، ومع ذلك لم يتركوا الطاعة، لم يتركوا العبادة، لم يتركوا الصلاة، لم يتركوا قراءة القرآن، لم يتركوا فعل الخير، بل ولم يتركوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد كانت جريمة تعاقب عليها قريش، جريمة، من رأوه يدعو إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب هو ومن التزم معه. ومع ذلك، مع كل هذا الضغط والضيق والشدة والضنك الذي كانوا يعيشون فيه والرعب، كانوا متمسكين بدينهم، يعبدون ربهم تبارك وتعالى. وأنت في رخاء، ماذا قدمت لدين الله؟ أنت في رخاء، ولا أنت عندك رعب، ولا أنت عايش في ضعف، الخوف الذي يحيط بك، ما الخوف الذي يحيط بك؟ ما الرعب الذي تخاف منه؟ مما تخاف؟ أنت تستطيع أن تصلي في أي مكان، قال لك هذا المسجد لا تصلي فيه، لا بأس، هناك مساجد لا دون هذه صاحبة الكم أذنة، كم أذنة؟ ألف بس، دي اسكندرية دي ألف بس الوحدة، دي قرابة المليون مأذنة، مساجد كثيرة جدا جدا في بلدك هذا، أو في بلدك هذه يزيد عن ألف مأذنة، بلك بقية المحافظات وبقية مأذن كثيرة جدا، أرض الله واسعة، تعبد الله حيثما شئت، لا تجد أحد يضطهدك في العباد، تؤذن وتقيم الصلاة وتصلي وتعبد ربك، لا أحد يمنعك من الطاعة والعباد، لا أحد. كان هناك بعض المكدرات لكنها ما تساوي بجوار ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء، لا شيء، ليست مكدرات. إذن أنت تعيش في أمن وراحة وطمأنينة وهدوء وسكينة، تخرج من بيتك آمن وترجع آمن، تصل إلى المسجد آمن وتصلي وأنت في أمن وأمان. وكانوا رضي الله عنهم إذا خرجوا للصلاة ربما لا يعودون إلى بيوتهم، ربما يقتلون في الطريق، ربما يعذبون، ربما يشردون، ربما يطردون، هكذا كان حالهم رضي الله عنهم. فتذوقوا لأول مرة منذ أسلموا طعم الأمن، واستمتعوا بحلاوة العبادة. لما الإنسان يستشعر طعم الأمن، يشعر أن فيه رخاء، وأنه عنده سعة، يستطيع أن هو يعبد ربه سبحانه وتعالى، عيش في هدوء وسعة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال: واستمتعوا بحلاوة العبادة دون أن يعكر متعة عبادتهم معكر، أو يكدر صفو سعادتهم مكدر. إذن لأول مرة يعيشون في الأمن، لما وجدوا الأمن ووجدوا الرخاء ووجدوا الإطمئنان والهدوء والسكينة، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا لما وجدوا الأمن والأمان والهدوء والسكينة؟ ماذا فعلوا؟ عبادة، عبادة دائمة لله تبارك وتعالى، يعبدون ربهم حيث كانوا لا يستطيعون تلك العبادة. فأنت في حال الأمان والرخاء والسعة وهذا الخير، ماذا تفعل؟ ماذا تقدم؟ كيف تسهر؟ كيف تقضي ليلك؟ كيف تقضي خلواتك؟ كيف؟ كل هذا لو وقفنا عنده لوجدنا الأمر صعب. الأمر صعب حقا، أمر عسير أن نرى أنفسنا ونرى شباب أمتنا يبعد عن دين ربه تبارك وتعالى، وقد أتيحت له فرصة أن يعبد ربه وأن يدخل بيوت ربه جل وعلا، فالعبد أصبح يتجرأ على معصية الله عز وجل، أصبح يبارز ربه تبارك وتعالى بالمعاصي ليل نهار، لا يتورع بل يعصي ربه عز وجل. وهذا من أخطر الأشياء، لأن العبد إذا عصى فإنه نذير شؤم، وإنه نذير هزيمة وخسارة للعبد. يجب على العبد أن يراقب ربه، يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه. هذا ما ينبغي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا وتمتعوا بالاستقرار والأمن أدركوا أن الله معهم وأن الله عز وجل يراهم، ولذلك هموا بالطاعة. إذن لما تشعر بأن الله يراك ماذا تفعل؟ تهم بالطاعة أم تهم بالمعصية؟ ماذا تفعل؟ ها؟ تعمل إيه؟ قطعا ستهم بالطاعة، تقوم وتطيع ربك تبارك وتعالى. ولما سئل عطاء رضي الله عنه عن أفضل الطاعات قال مراقبة الحق على دوام الأوقات. أفضل الطاعات أنت تراقب ربك عز وجل على دوام الأوقات، يعني تدرك أن الله عز وجل مطلع عليك وناظر إليك على دوام الأوقات. تخيل لو أنت كده مدرك فعلا ومؤمن بأن ربنا عز وجل مطلع عليك وشايفك في كل وقت. متى تعصي ربك؟ أين تعصي ربك؟ هذا لن يكون، لأنك قد آمنت وأدركت أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك. وسئل الجنيد بما يستعان على غض البصر؟ واحد عايز يغض بصر، أمر صعب، أمر شاق، فتن كثيرة، ترى المحلات تعرض هذه الصور الفاتنة، ملابس نساء وملابس عري في المحلات، ترى هذه الجرائد والمجلات عليها صور عارية وفاتنة، ترى في الطرقات المتبرجات تسير هنا وهناك، ماذا تفعل؟ كيف تستعين بما تستعين على غض بصرك؟ لا شك تستعين بالله عز وجل. وما الذي يعينك على ذلك؟ قال بعلمك، انظر بعلمك أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره. تعلم أن نظر ربنا عز وجل إليك أسرع من نظرك إلى من تنظره. أنت بتبص لمين؟ بتبص لهنا. شوف سرعة بصرك رؤيتك حتى تصل إلى ما تريد أن تراه. الله عز وجل ينظر إليك أسرع. إذا الله عز وجل مطلع عليك قبل ما تسقط عينك على أمر ما، على معصية ما، على ذنب ما، فإن الله عز وجل ناظر إليك. لو أنك تدرك هذا المعنى وتدرك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك قبل ما تنظر أنت إلى ما حرمه الله عز وجل عليك، لا شك أنك سوف ترتدع وتعود. وابن القيم رحمه الله يقول المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة إنك أنت تبقى عندك علم ويقين بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ظاهرا وباطنا، علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. وقال القاسمي رحمه الله المراقبة هي ملاحظة الرقيب. المراقبة هي إيه؟ هي ملاحظة الرقيب. المراقبة أنك أنت تدرك أن هناك من ينظر إليك، تدرك وتؤمن بأن هناك من ينظر إليك، وتنصرف الهمم إليه، تنصرف الهمم إليه. يعني قلبك يدرك أن الله عز وجل ينظر إليك، وتنصرف همتك كلها إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبرا عظيما أن أحدا منا لا تزول قدمه ولا تتحرك يوم القيامة حتى يسأل. حتى يسأل عن أي شيء يسأل؟ واحد عمره، مش مهم الترتيب، اثنين مال، ثلاثة شبابي، أربعة علمه، خمسة قلنا ماله، صحته، ماشي. انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، خمس حاجات، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن عمره، عمرك كله عشت كم سنة؟ 50، هتتسأل عن 50 سنة، 60، هتتسأل عن 60 سنة، 100، هتتسأل عن 100 سنة. عن عمره فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك، بالك لا تزول، لا تتحرك قدم عبد من عند الله يوم القيامة حتى يسأل. واحد واحد، حدش هيتحرك من قدام ربنا عز وجل حتى يسأل عن أي شيء. عن عمره فيما أفناه، عملت إيه في عمرك؟
اسأل نفسك عملت إيه في عمرك؟ عمرك كله، شبابك، فطوتك، ورجولتك، وشيخوختك، وكهولتك، عمرك كله عملت فيه إيه؟ هل أنت شاب نشأ في طاعة الله؟ هل أنت واحد من هؤلاء الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ من أنت؟ من أنت؟ هل أنت واحد من هؤلاء؟ أم أنت واحد من هؤلاء العصاة المذنبين الذين يقال لهم: لما فعلت كذا يوم كذا؟ الذين يسألون ويحسبون ويجرون على وجوههم إلى نار جهنم والعياذ بالله. من أنت؟ هل أنت واحد من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يخلق لهم ظلا يوم القيامة فوق رؤوسهم فلا يتأثرون بحر الشمس، ولا يتأثرون بهذا العرق، ولا يتأثرون بهول القيامة، لأن الله عز وجل من عليهم وكان أحدهم شاب نشأ في طاعة الله، ما تلوثت يداه، ما تلوثت قدماه، ما تلوثت عيناه، ما تلوثت أذناه بشيء مما يغضب الرب تبارك وتعالى. سأل نفسك: هل تلوثت يدك؟ هل تلوثت عيناك؟ هل تلوثت رجلك؟ هل تلوثت أذناك؟ ماذا سمعت؟ ماذا نظرت؟ ماذا فعلت بيديك؟ إنما مشيت برجليك؟ هل أنت ستعبر؟ هل أنت ستعبر هذا الصراط الذي هو على متن جهنم؟ هل تستطيع العبور؟ وبأي طريقة ستعبر؟ هل ستمر عليه كالريح؟ أو كأجاويد الخيل؟ أو كركائب الإبل؟ أو تجري؟ أو تمشي؟ أو تحبو؟ أو تقع وتخطفك الكلاليب إلى نار جهنم؟ من أنت؟ وأين أنت؟ لابد أن تدرك: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. انظر كم مليار نعيش نحن الآن بينهم، لكن ما هو عدد البشرية منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة؟ كل هؤلاء في صعيد واحد، في يوم واحد، في وقت واحد، ويسألهم ربنا عز وجل: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الأمر سهل، سهل جدا على ربنا تبارك وتعالى، ليس فيه عسر، ولكن العسر عليك أنت، أنت الذي ستقف وستغرق في عرقك وستسأل وستدنو الشمس من رأسك. فماذا أنت قائل؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، العمر كله بجميع مراحله فيما أفناه. واحد يقول لك: أنا لسه شاب، أعيش أيامي وأعيش شبابي وبعد كده التزم وانضبط وابقى خلاص راجل طيب، راجل مستقيم، وأعمل الخيرات وأروح بقى حج وأعتمر، ومن حج ولم يرف سعادك يوم ولدته أمه خلاص وانسى الشباب وانسى الماضي وعيش أيامك. لا، كل حاجة تسأل عنها ستسأل. وما أدراك أنك تحج؟ وما أدراك أنك تعيش حتى تحج؟ وما أدراك أنك إذا حججت قبل منك الحج؟ إنما تقبل الله من المتقين. كم من فنانة وراقصة تذهب وتحج، لكن هل تضمن أن الله عز وجل قد غفر لها؟ من يضمن هذا؟ لا أحد، لا أحد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبشرون بالجنة ومع ذلك كانوا يخافون. عمر الخطاب هذا يبشر بالجنة وكان يأتي إلى حذيفة رضي الله عنه ويسأله: أنا ممن سمك رسول الله، ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن أسماء المنافقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظن أنه من المنافقين وهو رجل مبشر بالجنة، لم يغتر بهذه البشرى، رغم أنها بشرى الصادق الأمين، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف، يضطرب قلبه لأنه لا يضمن. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الأمر صعب، الأمر عسير، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. انظر، العمر كله خلاص، ما هو في الشباب وفي الشيخوخة وفي كله. مرة تانية عن الشباب، يعني بتسأل عن مرحلة الشباب كم مرة؟ مرتين، مرة بصورة إجمالية عن العمر كله، ومرة بصورة فيها التخصيص شبابك ماذا فعلت فيه. لأن مرحلة الشباب هذه هي أفضل مراحل الطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل. كيف لا وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الخير العظيم، يظل بظل يوم القيامة لا يتأثر بلهيبها، لا يتأثر بحرها، لا يتأثر. الشباب، مرحلة الشباب، ماذا فعلت أنت في شبابك؟ ماذا فعلت لنفسك لتنجو من النار؟ ماذا قدمت لدينك حتى ترتقي عند الله عز وجل الدرجات؟ ماذا قدمت وماذا فعلت؟ ما دورك في المجتمع؟ ما رسيلك من العمل لدين الله تبارك وتعالى؟ ما مقامك؟ ما ميزانك؟ ما وزنك؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، انظر أين أقامك ربنا تبارك وتعالى. هل أنت قائم على طاعة الله عز وجل أم أنت قائم على معصية الله؟ هذا هو مقامك، هذا هو مقامك. إذا كنت قائم على معصية الله عز وجل فبئس المقام، أما إذا كنت قائما على طاعة الله تبارك وتعالى فنعم المقام، وهذا مكانك عند ربك عز وجل. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. هل أنت في طاعة؟ هل أنت في عبادة؟ هل أنت في دعوة؟ هل أنت وسط إخوانك؟ هل أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أم أنت ممن يأتون المنكر؟ أم أنت ممن يفعلون الفواحش والمنكرات؟ من أنت؟ لابد أن تحدد مكانك، مقامك، هويتك، من أنت يوم القيامة. وعن شبابه فيما أبلاه، وكأن البلاء كله يكون في مرحلة الشباب، ويحتاج إلى الصبر وإلى قوة العزيمة. انظر يوسف عليه السلام، ما كان إلا شابا وفي قلة شبابه ونشاطه وحيويته ورجولته، ويدعى إلى المعصية والفاحشة، لكنه يقول: معاذ الله، إنه ربي. انظر، معاذ الله، إنه ربي. يوسف عليه السلام يتذكر ويتعوذ ويلجأ ويحتمي بالله تبارك وتعالى: معاذ الله، ألجأ وأحتمي بالله تبارك وتعالى. وأنت إذا عرضت عليك المعصية والفاحشة ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ من أنت أمام المعصية؟ من أنت أمام الفاحشة؟ من أنت أمام هذا الذل؟ نعم ذل، لأن المعصية ذل والطاعة عز. الله عز وجل يعز الطائعين ويذل العصاة الذين تلوثوا وتدنسوا بهذه الذنوب والمعاصي. وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، حتى العلم بتسأل ماذا عملت به، كيف أنفقت، كيف تصرفت فيه، حتى العلم تسأل عنه. والذنوب لا شك أنها خطيرة، كما قال الشاعر: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. بداية ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. مين يقول لي يعني إيه ذنوب الخلوات؟ حد يقول لي يعني إيه ذنوب الخلوات؟ يقول ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ماشي صح، ممتاز جدا. ذنوب الخلوات الذنوب اللي بتعملها في السر، اللي بتعملها لوحدك، اللي محدش بيبقى مطلع عليك وانت بتعملها من البشر، هي دي ذنوب الخلوات. ما قيمتها؟ ما خطورتها؟ يقول ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. أصل الانتكاسات، الإنسان لما ينتكس ينتكس لماذا؟ هناك ذنوب، ذنوب تحدث والإنسان يختبئ ويتوارى وهو يفعلها. ذنوب الخلوات تلك التي تهد صاحبها، تلك التي ترجي صاحبها، تلك التي تجعل صاحبها ينتكس ويرتد على عقبيه والعياذ بالله. بعد ما يكون شخص ملتزم منضبط بذنوب الخلوات تلك التي يعملها في السر، يظهر أثرها عليه وينتكس، تجد يبعد عن طريق الطاعة والعبادة ولا يلتزم لا بكتاب ولا بسنة ولا بعمل لدين الله عز وجل. تقول لماذا يبعد؟ لماذا لا يحضر اللقاءات؟ لماذا لا يحضر الإفطارات؟ لماذا لا يحضر معنا هنا وهناك؟ لماذا لا يحضر مجالس العلم؟ لماذا لا يحضر مجالس القرآن؟ لماذا يبادر بالاعتذارات ويريد أن يرحل؟ منا من يعتذر بداية ولا يأتي، منا من يأتي ويحب أن ينصرف مبكرا. لماذا؟ ما هي تلك الذنوب التي نقع فيها؟ ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب يؤدي بالعبد إلى الانتكاسة والعياذ بالله، الانتكاسة والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى. والطاعات وعبادة الخلوات أصل وطريق الثبات. انظر كما قال إن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، فكذلك الطاعات وعبادة الخلوات أصل وطريق الثبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن يكون، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي يقدر يعمل أعمال صالحة مستخبية، مش المعاصي بس هي تستخبى، كف عن المعاصي التي تخفيها لأنها أصل الانتكاسات، واعمل الطاعات واخفيها لأنها أصل الثبات. لماذا تأتي العواصف والفتن وتزلزل الناس؟ فمنهم من ينتكس ويعود ومنهم من يثبت. ما هي عوامل الثبات؟ تلك الطاعات التي يأتيها العبد في السر في الخلوات حينما يخلو بربه تبارك وتعالى. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ منا من يقوم ويعصي ربه، ومنا من يقوم ويسجد لله تبارك وتعالى، يقضي ليله قائم ذاكر مسبح مستغفر. هذا يوجد وهذا يوجد، ولكن للثبات لابد من الطاعات في الخفاء في السر حيث لا يراك أحد، حيث الإخلاص لله تبارك وتعالى. إياك إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، وفي السر صديق الله. احذر أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، وفي السر تكون صديقا له. هل هذا يحدث؟ هل ممكن أن يحدث؟ نعم. من أنت حينما تجلس أمام النت وتدخل على مواقع المخلة، صديق لإبليس أم عدو لإبليس؟ ها؟ صديق ولا عدو؟ صديق. هل أدركتم أن منا من يصادق إبليس ويجالسه ويسامره ويسهر الليل الطويل بين يدي إبليس ولا يسجد لله تبارك وتعالى؟ تلك ذنوب الخلوات، تلك أسباب الانتكاسات، يخلو العبد بنفسه فينتهك الحرمات، ينتهك الحرمات وكأن أحدا لا يراه، وكأن أحدا لا يراه. لكن هل هناك من يراه أم لا؟ تفتكر في حد شايفه ولا لا؟ قطعا الله عز وجل يراك ومطلع عليك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين عصوا ربهم تبارك وتعالى هانوا على الله، هانوا على الله فعصوا، لا قيمة لهم عند الله فعصوا ربهم تبارك وتعالى، ولو عزوا على الله عز وجل لعصمهم. إن الذنوب مهما ضئلت وصغرت وبدت وكأنها حقيرة، لكنها عند الله عز وجل معلومة معروفة، لا يخفى على الله عز وجل منها شيء. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. انظر، لقمان عليه السلام يعظ ابنه: ما أحوجنا إلى هذه الجلسة الهادئة الإيمانية التربوية بين الأب وبين ابنه، بين المربي وبين من يربيه، لينصحه ويعظه ويذكره ويقول له: يا بني. يعلمه كيف يراقب ربه، يعلمه كيف يدرك أن الله يراه وأن الله مطلع عليه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مهما عمل العبد من سيئات أو حسنات، ضئيلة جدا صغيرة جدا لا ترى، يا بني إنها الحسنة أو السيئة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، لو كانت شيء صغير جدا، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. لو إنك عملت هذا الذنب في صخرة لا يراك أحد، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تخيل إن الإنسان لو عمل الذنب في أي مكان، في صخرة مغلقة أو في بطن الأرض أو في أعالي السماء، فإن الله عز وجل يأتي بهذا الذنب ويعرفه ويحاسبك عليه. كيف لا وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ ولو أن هذا الذنب في بطن صخرة كما ذكرنا لعلمه، فهو سبحانه وتعالى لطيف خبير، يرى كل شيء، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. انظر، نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلمة، هل أحدنا يراها؟ تخيل نملة صغيرة وسودة كمان وعلى صخرة سودة وفي ليلة مظلمة، لا أحد يستطيع أن يراها، بل يراها الله تبارك وتعالى، ويرى مخ ساقها، يرى مخ ساقها بل وجريان الدم بها. هذا الميكروسكوبات يعني عشان تنظر الى مخ ساقها وجريان الدم بها، عايزك ميكروسكوبات عشان تشوفها، ان استطعت ان تراها. الله عز وجل يرى هذا كله، لا مكبرات ولا ميكروسكوبات، ان الله على كل شيء قدير، لا يخفى عليه شيء. نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء يرى مخ ساقها وجريان الدم في عروقها. ألا يراك ربك عز وجل وأنت تعصي ولو كنت في صخرة صماء؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. يعني لو أن واحد مننا بيعمل ذنب ضوة حتة صخرة مظلمة، صخرة شفت الزلطة، حتة زلط صخرة، لو أن إنسان ضوة الصخرة ديت بيعصي ربنا عز وجل، والصخرة ديت ليس لها باب وليس لها نافذة، هل أحد يستطيع أن يدرك ما الذي يحدث داخل هذه الصخرة؟ ممكن؟ لا يمكن. الله عز وجل يراها. لو أن أحدكم يعمل يعني بمعصية الله في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. الله عز وجل يظهر هذا العمل ويخرج هذا الذنب ويراه الناس. واحد يقول لك طب ليه ربنا يفضحني، ليه ربنا ما سترنيش، مش كده برضو؟ يقول لك لا، ربنا عز وجل سترك كتير. لا يمكن ان الانسان اللي بيفضح تكون دي اول مرة يعصي ربنا. يعني انت لما ابوك يفتح عليك الاوضة ويشوفك قاعد قدام الكمبيوتر بتتفرج على الافلام الخليعة، دي مش اول مرة انت تدخل على النت ولا اول مرة تتفرج على الافلام الخليعة، دي مش اول مرة. ازاي هو كده؟ لماذا؟ لان الله عز وجل يرخي ستوره على العبد ويقول لملائكته استروا عبدي بستور كثيرة، فتستره الملائكة، تستره الملائكة وهو يذنب، تستره وهو يذنب، حتى اذا اذنب ذنب هتك سترا، اذا اذنب ذنب هتك سترا، كل ما يذنب ذنب يهتك ستر حتى لا يبقى عليه منها سترا، كل الستور تزول، لا يبقى ستر يستره، اصبح عاريا مكشوفا، اي ذنب يعمله يبان. الله عز وجل يقول لملائكته مرة اخرى استر عبدي. طب ايه؟ لا نجد ما نستره به. يقول استر عبدي باجنحتكم، باجنحتكم، باجنحة الملائكة تسترك الملائكة باجنحتها. والعبد ظلوم يظلم نفسه مرة اخرى ويعصي مرة اخرى فتتأذى الملائكة، تتأذى أن ترى هذه الذنوب وهذه المعاصي، سترت ربنا مرة واثنين وثلاثة وانت لسه ما بنت تعصي، تتأذى الملائكة، تقول يا رب اعذرنا منه، اعذرنا منه، يعني لا نريد مراقبته، لا نريد أن نقف ونستره، اعذرنا منه. الله عز وجل كل ملائكته خلوا عنه، خلوا عنه، يعني خلوا عنه، سبوه، سبوه. فلو عامل يعني لو عمل ذنبا، فلو عمل ذنبا في قعر بيت مظلم، في ليلة مظلمة، في جحر لبدا. فلو عمل يعني لو عمل ذنبا في قعر بيت مظلم، قعر بيت مظلم يعني تخيل عندك بيت ضلمة وانت رايح لآخر أوضة، تبقى ظلمة قوي ولا لا؟ قعر بيت مظلم في ليلة مظلمة والليلة كمان ليلة ظلمة، يبقى دي الظلام بتاعها شديد جدا، مش كده وبس. وهذا البيت المظلم اللي في الليلة المظلمة موجود فين؟ في جحر تحت الأرض، يبقى دي شدة الظلام شديدة جدا. فلو عامل في قعر بيت مظلم في ليلة مظلمة في جحر لبدا يظهر ويفضح. يبقى كده فضح من أول مرة؟ من أول مرة؟ لا مش من أول مرة. لماذا؟ ستور الله عز وجل على العبد كثيرة كثيرة جدا، يستر حتى يرجع، حتى يتوب، حتى ينيب إلى ربه تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يحب أن يفضح عبيده، لكن الناس هم الذين يتمسكون بالذنوب والمعاصي، لا يريد الإقلاع عن هذه الذنوب ولا عن تلك المعاصي. والله عز وجل هو الذي خلق الظلام، دائما تردد إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العبد لا ينجيه من هذا إلا أن يعمل الأعمال الصالحة، أعمال السر الصالحة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على هذا الرجل الذي يبيت وقد ستره الله عز وجل ويصبح يفضح نفسه. قال إن الرجل لا يصيب الذنب في السر، إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وعليه مذلته، يعني وعليه مذلته، ها؟ الرجل يصيب الذنب، يعني يصيب الليل، يصيبه في الظلام، فيصبح وعليه مذلته. يعني وعليه مذلته، ها؟ عليه أثره، عليه أثره. الذنب بيبان له أثر ولا بيبانش؟ بيبان. كما أن للطاعة آثار فكذلك للمعصية آثار. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه، وفي رواية زينا، يعني شيء جميل، زينا في الوجه وقوة في البدن. الطاعة تعطيك قوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في القلب، السيئة لها ظلمة في القلب، وشينا في الوجه، شين الشيء المشين المعيب، وشينا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. انظر، انظر لأثر هذه المعاصي. ظلمة في القلب، السيئة ظلمة في القلب، وشينا في الوجه، وجه يسود والعياذ بالله، ووهنا في البدن يشعر بضعف بدنه، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. والذين يعصون ربهم يدركون كيف أن قواهم ضعيفة، قواهم ضعيفة، يسهر يعصي ربه ويصبح لا يستطيع أن يجري، لا يستطيع أن يبذل جهد. يبقى لسه شاب وعمال ينهج، مش قادر ياخد نفسه مما من الذنوب والمعاصي التي يرتكبها والتي يقع فيها، وهو لا يدرك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه. ضعف في البدن، مرض في القلب، شينا في الوجه، شينا في الوجه، بغضة في قلوب الخلق. الناس تحس إن هي كرهاك، تحس إن الناس مش عايزاك، تحس إن الناس مش عايزة تشوفك، أنت حاس بكده. وهو ده الشعور الحقيقي فعلا، الناس كأنها تكرهك. لماذا؟ لأنهم يرون آثار هذا الذنب وهذه المعاصي على وجهك. ولذلك العبد لابد أن يعود إلى ربه وأن يطهر نفسه وأن يطهر قلبه من هذا الدنس. وقال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذله الله. مفيش عبد يعصي ربنا إلا وربنا عز وجل يذله. وقال المعتمر بن سليمان: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله، من سره أن تدوم له العافية فليتق الله. يعني اللي عايز يفضل طول عمره في قوة وعافية، هذا ماذا يفعل؟ يتق الله تبارك وتعالى حتى ينجو من عذاب يوم القيامة. بلال ابن سعد رضي الله عنه يقول: لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى من عصيت. ما تقولش عملت ذنب صغير، ما تقولش معصية صغيرة، دي بس واحدة، دي كلمة واحدة، دي لمسة واحدة. لا، لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى عظمة من عصيت. انت عصيت مين؟ عصيت مين بالذنب الصغير ده؟ عصيت ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت تجرأت على ربك عز وجل وعصيته، ذنب صغير ذنب كبير، انت عصيت مين؟ عصيت ربنا سبحانه وتعالى. هذه المعاصي تبعد العبد عن الطاعة، خطيرة، تبعد العبد عن طاعته لربه تبارك وتعالى. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل. رجل بيت جسمه سليم وبدنه سليم ويحب قيام الليل، ومجهز المية ومجهز المنبه ومجهز كل حاجة، وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم. لماذا لا أستيقظ؟ لماذا لا أقوم إلى صلاة الليل؟ تفتكر ليه؟ تفتكر ليه ما زغطش المنبه؟ ما الذي فعله حتى لا يقوم؟ تفتكر ليه؟ ذنوب. انظر، قال له الحسن: قيدتك ذنوبك. قيدتك ذنوبك، يعني ذنوبك قيدتك، بسبب ذنبك اتربطت، بسبب معصيتك اتربطت. تعمل الذنب بالنهار، ازاي هتقدر تقوم بالليل؟ ازاي هتقدر تقوم بالليل؟ وهذلك انا هفضل سهران، هتفضل سهران وهتنام، لان الله عز وجل لا يوفق العصاة، لا يوفق العصاة. فالعبد لازم يخاف، لازم يخاف على عمره اللي بيضيع، اللي هيسأل عنه، عن عمره فيما افناه، افنته في ايه وانت مش قادر تصلي ليل ولا تصوم نهار؟ كيف تعصي ربك بالليل وتستيقظ لتصوم النهار؟ كيف يكون هذا؟ اي قلب يفعل هذا؟ امر صعب. هذه المعاصي تورط القلب، هذه المعاصي تمنع وتحجز الطاعة عن قلب العبد. قال: قيدتك ذنوبك. وقال الحسن: ان الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. الرجل يذنب الذنب يحرم به قيام الليل، بسببه يحرم قيام الليل. وقال الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. 5 أشهر، خد بالك، قيام الليل ده عبادة، والسلف رضي الله عنهم كانوا يتقربون إلى الله بقيام الليل، وقيام الليل لذة، لذة. لكننا لأننا لا نقوم الليل لا نستشعر قيمة هذه اللذة. لكن لما يكون واحد بيحافظ على قيام الليل، بيحافظ على قيام الليل، ويلاقي مرة واحدة نفسه مش قادر يوم يصلي، ده اللي هيسأل نفسه: أنا ما بصليش ليه؟ لكن اللي زينا اللي ما بيصليش خالص، ده هيسأل نفسه ليه أصلا؟ ده ما بيصليش، ده مش هيحاسب حاجة، ده ميت، ده مش هيحاسب حاجة. لكن الذين يصلون والذين يتلذذون بقيام الليل، إذا فاتهم قيام الليل حزنوا، حزنوا في إيه؟ ما لنا لا نقوم الليل؟ يحزن، يقول له: قيدتك ذنوبك، يعني روح فك نفسك من إيه؟ من أسر الذنب، من أسر المعصية. هتفك نفسك إزاي؟ بالتوبة، بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. قال: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته، بسبب ذنب واحد، ذنب واحد أذنبه، 5 أشهر يحرم قيام الليل. الأمر الخطير إن مين اللي بيذنب؟ مين اللي بيعصي؟ ده احنا، احنا اللي بنصلي، احنا اللي بنصوم، احنا اللي بنقوم الليل. بتأتي منا المعاصي والذنوب، منا من يصلي ويذهب يسهر الساعة 2 و3، يبدأ يفتح النت ويدخل على الموقع المخلة ويسهر لغاية الفجر، وبعد الفجر هيصلي فجر ايه؟ ما عادش فيه فجر بقى خلاص. تخيل رجل يسهر امام هذه المواقع الإباحية، ما الذي يتوقع منه بعد ذلك؟ تفتكر يقوم يصلي ركعتين قيام؟ ممكن؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. هذا عصى ربه تبارك وتعالى طول الليل، وقت السحر، وقت القيام للاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم ولا يتفرجوا على النت ولا يدخلوا على الموقع المخلة ساعة 3 و4 و2 حيث لا يراك أحد، ينام الأم تنام الأم وينام الأب ويخلو لك الجو، وتفتح النت وتعبث بما حرمه الله تبارك وتعالى بسر، تفتحه وتدخل على هذه المواقع المحرمة تقضي ليلك، تسامر الشيطان وتصادقه. انظر منا من يفعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواما من أمتي دول مش مجوس، ولا هم نصارى ولا هم يهود، دول مسلمين من أمتي، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أوصافهم. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. جبال، تخيل لما أنت تأتي يوم القيامة بأعمال وحسنات مثل الجبال، بيض كلها حسنات، دي هتدخلك الجنة على طول. اسمع: فيجعلها الله هباء منثورا. الجبال دي تبقى هباء منثورا زي الغبار. شفت الغبار اللي في الجو؟ شفت لما يكون في يوم في عاصفة صحراوية غبار متطاير في الجو؟ هذه الجبال من الحسنات تصبح هباء منثورا، لا وزن لها ولا قيمة لها ولا يقبلها ربنا تبارك وتعالى. يجعلها الله هباء منثورا. ليه دي كلها حسنات؟ أما إنهم، اسمع، إخوانكم دول مش غرباء عنكم، دول مش من براكم، دول منكم. ألا إنهم إخوانكم ومن جلداتكم، دول مسلمين زيكم ونصلوا جنبكم، ومن جلداتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. كمان بيصلي قيام ليل. بيصلي قيام ليل، في بعض الأوقات يصلي قيام ليل، وبعض الأوقات يسهر على الإنترنت ويدخل على المواقع المخلة. عرفت ماذا يفعل؟ قال: ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني لما يقعد لوحده والناس تنام ويفتح النت الساعة 2 و3 بالليل ويرى ما حرم الله، يقول معاذ الله، ولا يستكمل ويبص ويتفرج ويسهر. لكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عشان كده قلنا حصل لهم أعمالهم اللي كانوا بيعملوها الصبح ديت كلها، والجبال البيضة دي كلها راحت فين؟ هباء منثورا والعياذ بالله. انظر، هباء منثورا. ولذلك تدرك معنى ان معصية وذنب السر من اسباب الانتكاسة. تبص تلاقي واحد بيصلي جنبك عادي، تاني يوم تبص لي حلق لحيته وبطل التزام، في ايه؟ في معصية سر. في واحد تاني في وسط الشدائد تقول ده مش هيثبت وراح يقع، ولما تيجي الشدة تبص ليه هو اللي ثابت. ليه؟ طاعة السر. طاعة السر من عوامل الثبات، ومعصية السر من عوامل الانتكاسة والرجوع إلى الوراء. أمر خطير، نبذل مجهود ونعبد ربنا ونصلي ونصوم ونقوم كمان، وبعد كده نعصي ربنا، يضيع ده كله. واحد يقول لك خلاص بقى أنا هبطل أطيع ربنا، هتموت، مش كده؟ هتموت، وبعد ما هتموت هتروح فين؟ انت لازم تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تسمعوا قصة هذه الفتاة التي ماتت أمام الشاب. خبطوا عليها الأوضة، خبط الأوضة مش عايزين يفتح، فتحوا الباب لقوها عارية أمام الكمبيوتر لوحدها، لوحدها بتعملش حاجة مع حد، لوحدها أمام الكمبيوتر عارية والكاميرا مسلطة عليها. تتبادل هذه الصور مع آخرين ممكن يكونوا في بلاد بعيدة جدا، واحد قاعد على الشات من ناحية تانية بعيدة جدا وقاعدين، تكشف عورتها للرجال، ماتت وهي على هذه الحال عارية. سوء خاتمة والعياذ بالله، سوء خاتمة. أدركت أن الإنسان ربما يرتكب كبيرة ولا يستطيع التوبة، ما يلحقش، ما يلحقش ويموت. كيف مات وعلى أي شيء مات؟ انظر، والموت يأتي بغتة، وهذه الحادثة قريبة ليست بعيدة، يعني في أيامنا تلك. انظر، الموت يأتي بغتة وفجأة. يعني هل تصورت وتخيلت أنك وأنت جالس أمام هذا الجهاز تعبث بما حرم الله تبارك وتعالى أن يأتيك الموت فجأة؟ يبص لك ميت والبرامج دي شغالة. ما شأنك لو أن والديك أحدهما دخل عليك وأنت تنظر إلى هذه الأفلام المخلة، ماذا ستفعل؟ بأي وجه ستقابلهم؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول: يا صاحب الذنب، لا تأمنن من سوء عاقبة، وما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يا صاحب الذنب، لا تأمنن من سوء عاقبة، لا تأمن سوء عاقبة، وما يتبع الذنب أعظم من الذنب. ممكن الذنب أنت تعمله بصغير كبيرة مثلا، لكن اللي بعد الذنب ده ممكن يكون شرك يبقى أكبر. فقل يا صاحب الذنب، لا تأمنن من سوء عاقبة، وما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن خوفك من الريح يهز ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يعني الكلام ده، يعني أنت قاعد بتعمل الذنب قافل على نفسك الأوضة، لو إن الباب اتهز واتفتح قلبك هيروح فين؟ هينخلع. خايف من إيه؟ خايف من الباب، خايف من الريح اللي هز ستر الباب، قلبك انخلع، قلبك اضطرب. ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، قلبك ما يتهزش من نظر الله إليك، قلبك ما يخافش من نظر الله إليك، وقلبك خاف من هوى هز الباب. يبقى مين أشد في الجرم، الذنب اللي كنت بتعمله ولا عدم خوفك من الله تبارك وتعالى؟ عدم خوفك من الله. ولذلك يقول: وخوفك من الريح يهز ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويقول رضي الله عنه: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. يعني يعني واحد قاعد يدور على المواقع المخلة مش عارف يجيبها، وبعدين ضرب جه فرحان، الفرحة دي أعظم من الذنب اللي هو كان هيعمله، لأنه فرحان بمعصية الرب، فرحان بمعصية ربنا، عشان كده الفرح ده أشد من الذنب اللي كان يعمله. وكان هيرتكب كبيرة، كان هينظر إلى عورات، كان هيبقى ديوس يرضى بالخبيث ويقر وينظر إليه، كان هيبقى كبيرة. لكن فرحه بالذنب، فرحه بأنه بيعصي ربنا، فرحه بأن نال هذا أعظم من الذنب الذي عمله. انظر، منا من يفرح. واحد يبقى واخد معاد مع واحدة، جيت في المعاد فرحان جدا انها جيت في المعاد، مش كده؟ فرحان، هيمشي وهيقول وهيحكي و و و، فرحان بالذنب، معصية، معصية، لابد أن نطهر قلوبنا من هذه الذنوب والمعاصي حتى لا نشرك بالله عز وجل ونحن لا ندرك. الصالحين يخافون على أنفسهم، دائما يعيشون في حذر وفي وجل، وأهل الفساد يريدون أن ينتشر الفساد ويعم الفساد. ما تقولش أنا ملتزم، أنا أخ، أنا مخافش علي. لا تغتر، لا تغتر بنفسك، لابد أن تكون دائما وجل ودائما الخوف أن تقع في معصية الله تبارك وتعالى. لازم تفضل خايف على طول، لازم. لماذا؟ كما قال عيسى عليه السلام: وكم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من سراج قد أطفأته الريح. أنت ممكن تكون سراج منير، ممكن تكون شعلة نشاط في الدعوة والعبادة والقيام والصيام والإنفاق، ممكن تكون شعلة، ويأتي عليك ريح العجب والغرور بهذا العمل فيحبط، يضيع العمل، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا العمل المخلص. ولذلك لا تغتر، ولا يغتر الصالحين بل يخافون على أنفسهم. واسمع قصة هذا الشاب، الشاب العالم الذي يبلغ من العمر 30 سنة، عنده 30 سنة، من التابعين رضي الله عنه، هو الربيع ابن خثيم، ممكن يكون الاسم معروف، الربيع ابن خثيم رضي الله عنه. الربيع ابن خثيم كان في شبابه قبل ذلك، انظر، كان في شبابه قبل ذلك يميل إلى النساء، كان يشتهي النساء قبل ما يلتزم، ولما تبين وتعبد أراد أن يتخلص، عايز يترك هذه الشهوة، لا يريد أن تتعلق صور النساء في قلبه، فدعا ربه عز وجل مخلصا أن يقيه شر هذه الفتنة، وأن يصرف عنه فتنة النساء، وأن يصرف عنه حبهن. قال: فصرت لا أدري أمرأة مرت من جواري أم جدار. دعا ربنا، فلما دعا ربنا بصدق وإخلاص تقبل الله عز وجل منه، فحول قلبه، كيف لا، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف لا، وقلب العبد كريشة بثلاث يقلبها كيف يشاء. قلب قلبه وتغير شأنه، بعدما كان مولع بالنساء وبحب النساء فصار لا يحب النساء، بل وصار لا يبالي امرأة مرت من جواره ام جدار، يعني حيطة، ما بقاش عارف اللي عدى دي هو عدى من جنب حيطة ولا عدى من جنب امرأة. قلبه بيتأثر دلوقتي؟ بيتأثرش. لكن لما يتكالب عليه اهل الشر ويحاول افساده من جديد وهو في سن 30 من عمره، يسلطون عليه امرأة بغي، يسلطون عليه امرأة فاجرة حتى تفتنه عن دينه رضي الله عنه، يجتمع عليه فساق لإفساده، فيأتون بغانية جميلة ويسعون لها مبلغا من المال قدره 1000 دينار، ادوا هذه المرأة الفاتنة ادوها 1000 دينار، عشان ايه؟ فهي بتسأل فتقول علامة 1000 دينار ليه يعني، انا هقوم بمهمة كبيرة اول الدرجة دي؟ اي مهمة تلك اللي تديني علشانها 1000 دينار؟ قالوا: على قبلة واحدة من الربيع ابن خثيم، يعني عايزينها تقبل الربيع ابن خثيم، قبلة واحدة بكم؟ 1000 دينار لو قبلت، وهم عايزينها تقبله عشان هي دي بداية الفتنة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان بيستدرجك خطوة بعد خطوة. هم عايزين 1000 دينار عشان قبلة واحدة، وبعدها هيشوفوا صريع المعصية وصريع الذل والمهانة وصريع الشهوات، بس الأول قبلة واحدة. قالت: ولكم فوق ذلك أن يزني والعياذ بالله. يعني هذه امرأة فاجرة تمن قبل نفس لا ده يعمل أكتر من كده، وكأنها تصف بجمالها وأنها تستطيع أن تفتن كل الناس حتى العباد. عشان تخلي بالك وانت تتعامل مع النساء ما تقولش أنا أخ ملتزم، لا، وما يدريك إنك لدهن عظيم، وما يدريك لابد أن تتجنب الشبهات، تقولش أنا أخ محدش يقدر يفتني، محدش يقدر يكلمني، محدش، ابعد ابعد، لأن قلوب العباد ضعيفة قد لا تتحمل هذه الفتن. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني والعياذ بالله، فما كان منها إلا أن تعرضت له ساعة خلوة، يعني هو خارج من مسجده رايح على بيته فتعرضت له وأبرزت مفاتنها له، فما كان منه إلا أن ابتعد عنها وهو يركض، يعني جري وبعد عنها. خد بالك يبعد عنها، يعني لما تلاقي الفتنة تعمل ايه انت؟ تقف وتناقش الفتنة ولا تبعد؟ تقف وتبص الفتن فيها ايه ولا تبعد؟ ما انت واحد تقول انت بتدخل انترنت ليه؟ يقول لك اشوف اللي بيقولوا عليه ده ايه ده؟ وشوف المناظر الاباحية دي ايه يعني؟ هي فيها ايه الاباحيات ديت يعني؟ هي يعني ايه اباحية يعني؟ ويدخل يتفرج ويشوف؟ لا لا، ابتعد. سنذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بالابتعاد، قال إلا أن ابتعد عنها يركض بيجري ويقول يا أمة الجبار، بناديها يقول لها يا أمة الجبار كيف بك لو نزل ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ إيه حالك لو نزل بك ملك الموت وانت بتفعلي هذه الفاحشة؟ لو انت بتفعلي فاحشة موتي، إيه مصيرك؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ لو دخلت القبر وجاء منكر ونكير يسألانك ماذا تقولين؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي الرب العظيم؟ أم كيف بك إذا شقيت ثم تقذفين في الجحيم؟ لو شقيت وترميت في الجحيم في جهنم ماذا تفعلين؟ أين أنت وكيف أنت؟ فصرخت المرأة وولت هاربة تائبة إلى الله تبارك وتعالى عابدة زاهدة. هذا الربيع بن خثيم وتعرضت له المرأة، لكن بفضل الله عز وجل وعنايته حفظ هذا العبد الطيب الصالح، فما كان منه إلا أن ابتعد ووعظها فتابت وعادت إلى ربها تبارك وتعالى وأدركت أنه معصوم بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا لا نعرض أنفسنا للفتنة، لا تقول أنا أجرب أنا أنظر أنا أكتشف، الأمر لا يحتاج اكتشافات، ليس هناك مجال للاكتشاف، الإنسان يبعد عن المعصية. كيف؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط على الأرض كده، خط النبي صلى الله عليه وسلم خط، ثم قال هذا سبيل الله، هو الطريق مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف فيه، خط خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، على اليمين عمل خطوط وعلى الشمال عمل خطوط، ثم قال هذه السبل المتفرقة، السبل اللي في الجنب ديت اللي بعيدة عن الطريق اللي في النص دي كلها سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كل طريق منحرف على رأسه ايه؟ شيطان يدعو إلى هذا الطريق، تعال ادخل، انت ماشي في الطريق مستقيم تجد من يقول تعال اشرب سجاير، تعال اشرب مخدرات، تعال امشي مع البنات، تعال ادخل على الانترنت، تعال ادخل على موقع المخلة، تعال 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 ابعت لك بنوتس منظر، مش كده؟ كل ديت سبل مفتوحة، على رأس كل سبيل منها شيطان. إن هبعت لك فيلم مع البنوتس ده شيطان ولا ملاك؟ ده شيطان. إن هبعت لك صورة ساقطة ده شيطان ولا ملاك؟ ده شيطان. لا تصادق الشياطين، لا تصادق الشياطين. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حيث آخر أكثر وضوحا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثلا ضربه الله عز وجل لنا. الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز بقى عشان الحديث ده فيه تشعبات كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا، يبقى المثل ده مين اللي ضربه؟ ربنا سبحانه وتعالى. انتبه، ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما ده طريق الاستقامة، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. يبقى طريق، وعلى الطريق دوت في سور من هنا وسور من هنا. الناس ركز معايا، طريق وفي سور من هنا وسور من هنا. الأسوار ديت فيها ايه؟ أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يعني ايه سطور مرخاة؟ ستاير. يعني الباب مفتوح وفي ستارة، يبقى الباب مفتوح ولا مقفول؟ انت تشوفه، انت تحسب الباب مقفول، تحسب الباب مقفول، ستارة مش مبينة حاجة من وراها. يبقى صراط سوران أبواب مفتوحة جاهزة مفتوحة، بس مسطورة بحاجة سهلة بحاجة بسيطة بسطور مرخاة. وعلى باب الصراط من أول خالص داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، ادخلوا الصراط جميعا امشوا دغري ولا تتعرجوا. يعني لا تدخل يمين ولا تدخل شمال، يعني التوجيهات جايالك ولا مش جايالك؟ جايالك. امشي على طول، ما تبصش يمين ولا شمال، ما تبصش للرايحة والجاية، ما تفعلش كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا من المعاصي والذنوب. امشي في طريق ربنا مستقيم على طول. يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. وداعي يدعو من فوق الصراط، من فوق خالص داعي، يعني الطريق سور سور ببان، على أول الطريق داعي يدعو يقول ادخلوا الصراط على طول، لا تدخلوا يمين ولا تدخلوا شمال. فوق الموضوع ده كله في داعي يرى من أعلى، يرى كل المشهد، داعي يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد، اسمع، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، حد يفتح الستارة كده عشان يدخل، هنسيبه يقع برضه؟ قال له هذا الداعي اللي فوق اللي شايف كل الناس اللي بتعدي، قال له ويحك لا تفتح، قال ويحك لا تفتح، اوعى تفتح. ليه؟ انك ان تفتحه تلج، يعني لو فتحته هتقع فيه، لو فتحته هتدخل فيه. انت النهاردة بعيد عن الذنب، لكن لو وقعت في الذنب صعب عليك تطلع. انت النهاردة بتشرب سجاير، لكن لو جربت هتقع مش راح تعرف تطلع. انت النهاردة بتدخلش على موقع مخلة، لكن لو جربت هتقع مش راح تعرف تطلع. قال ويحك لا تفتح، اوعى تفتحه، ده الباب مفتوح، دي ستارة سهلة، يعني بمجرد ما تشد الستارة هتقع، ما تقربش لا تقترب. قال ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. لازم دايما نفكر نفسينا انك وانت على باب كل فتنة قول لنفسك لا تفتح، تفتحش نفسك باب فتنة. انت رجل لا تمارس العادات السيئة، لماذا تجرب؟ لماذا تسأل؟ لماذا تسمع؟ لماذا تمارس؟ لا تفتح، انك ان تفتحه تلج، هتتورط، هتدخل مش هتعرف تطلع، هتجهد نفسك وهتتعب كتير حتى تخرج. ان شاء الله ستخرج، لكن متى تخرج وكيف ستخرج؟ متى وكيف ستخرج؟ الإنسان هو في ظل المعصية ضعيف، لا يستطيع الخروج، لا يستطيع أن يقاوم هذه الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها شهوات متراكبة واحدة وبعد الأخرى. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود. شفت الحصير عامل ازاي؟ عود وبعدين وراء عود وبعدين وراء عود وراء، هكذا الفتن ما تتعرضش مرة واحدة، لا، هي فتنة الأول، فتنة واحدة الأول بس. الشيطان صديقك الحميم يعودك عن نظرة، تبدأ تبص بعد ما يصيد يقول لك يا راجل كلمتين وتتكلم، وبعدين معاد، وبعدين تمشي، وبعدين وبعدين تقع الفاحشة، تقع الفاحشة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلوب العباد ما فيهاش رمادي، يا أبيض يا أسود، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب أسود مرباد كالكوز مرخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب والعذب الأسود زي الكوز الأسود المصدي المخروم المقلوب، ده في نفع الكوز ده. تخيل كده جبت كوز أسود مصدي مخروم ومقلوب، ينفع تحطه في حاجة؟ يصبح القلب هكذا خرب، خرب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تبص تلاقي صاحبك ماشي مع بنت، الموضوع بالنسبة لك بسيط وسهل، مفيش حاجة خالص، تقول زي أخته. طب إيه رأيك لو دي كانت أختك؟ كنت هترضى؟ لماذا هذه الدياثة؟ لأن الإنسان تعود إن هو ينظر إلى الفواحش، ينظر إلى العورات، ينظر وينظر وينظر، اعتاد إلى اعتاد على هذه المعاصي. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود. هذا القلب أسود مباد كالكوز المرخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب الثاني قلب أبيض مثل الصفا، أبيض نقي قوي صلب، لا تضره فتنة. ليه؟ لأنه كان بيقاوم الفتنة من أول لحظة، التزم بأمر الله عز وجل. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض بصره، ويحفظوا فروجهم، يحفظ فرجه. انظر، يلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى الأمر بعد الأمر، فيشتد قلبه ويقوى قلبه، ولا يكون هناك مكان للشيطان، فيصبح قلب، كيف يكون وصفه؟ قلبا، هذا القلب أبيض مثل الصفا لا تدره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انظر، أمر القلوب أمر خطير. هذا الداعي من فوق الصراط يقول للناس أجمعين: ويحك لا تفتح. دايما ذكر نفسك، قول لنفسك ويحك لا تفتح. أنت في عافية، لماذا تعرض نفسك للبلاء؟ أنت في عافية، لا تعرض نفسك في البلاء. ولو كنت في البلاء تب إلى الله وارجع إلى الله تبارك وتعالى. فالصراط الإسلام، والصوران حدود الله تبارك وتعالى، والأبواب المفتحة هي محارم الله تبارك وتعالى. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق اللي كان بيقول لك ويحك لا تفتح، ده مين ده؟ واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. نحتاج إلى هذا الواعظ في قلوبنا، واعظ الله في قلبك دائما يناديك لا تفعل، لا تفعل ما يغضب الرب. انظر، دائما يذكرك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الإنسان لا يأمن نفسه ويضمن نفسه، ولكن دائما يعمل على البناء الذاتي، إن هو يربي نفسه بنفسه ويتابع نفسه بنفسه، وينمي هذا الداعي في قلبه الذي يقول له ويحك لا تفتح. لما تيجي تعمل معصية لا ما تعملش، لا تدخل، لا تفتح، لا تقتحم هذه المعاصي. واعظ الله في قلب كل مؤمن، هذا الواعظ ما أحوجنا إليه حتى نفوز. وكما قال الشاعر: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درك الجنان بها وفوز العابد. يعني أنت بتعمل الذنب ورا الذنب وتريد أن تدرك الجنان وتفوز كما يفوز العابد. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درك الجنان بها وفوز العابد. ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. آدم خرج من الجنة بكم ذنب؟ واحد. وانت عمال ذنب ورا ذنب ورا ذنب وبتقول يا رب عايز ادخل الجنة، ايه ده؟ ايه سوء الادب ده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ عمال تذنب 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 وبكل بجاحة تسأل ربك الجنة، هذا سوء ادب مع الله عز وجل. اولا سلب التوبة، تسأل ربك عز وجل ان يتوب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اسأل ربك عز وجل أن يتوب عليك، ربنا عز وجل يقيك الفتن، ربنا عز وجل يحميك من هذه الفتن وهذه الشرور حتى تنجو وحتى تعبر إلى الله تبارك وتعالى. أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي؟ تفرح بالذنب وتفرح بالمعصية وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي؟ أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي؟ وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. تعمل الذنب متعمد وأنت لا تبالي نظر الله عز وجل إليك، والله يحصي. وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما تقولش دي معصية صغيرة، ده ذنب صغير. الجبال الضخمة دي أصلا بدأت إزاي؟ بدأت بالحصى، الحصوات الصغيرة هي دي بتعمل الجبال، تلك التي تصنع الجبال. لماذا تدخل النت؟ لماذا تبحث في هذا النت وفي هذه المواقع؟ عما تبحث؟ هل تبحث عن فائدة؟ هل تريد التوجيه؟ هل تريد قضاء فراغ وقت؟ لماذا تدخل على هذه المواقع التي قد تضرك ولا تنفعك؟ لابد أن تحدد لماذا تدخل، ما حاجتك، وهذه الحاجة لا توجد إلا هنا. لابد أن تسأل نفسك وأن تحدد موقفك. لماذا؟ لأن الله عز وجل عنده كل شيء محسوب، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب محفوظ، لا يخفى على الله عز وجل شيء. فالله عز وجل يراقبك، والله عز وجل مطلع عليك. والعبد يفقد مراقبة الله تبارك وتعالى حينما يرتكب الذنوب ويرتكب المعاصي ويغوص في هذه الآفاق السيئة الدنيئة، فإنه يفقد مراقبة الله تبارك وتعالى، فيرجع خائبا وهو حسير، فتزل قدمه، فيسقط مع الساقطين، وهو يوم القيامة مسؤول، كما قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. سوف تسأل عن كل كبيرة وصغيرة، والنفس أمارة بالسوء، والقلوب ضعيفة، والفتن خطافة تخطف العبد وتخطف قلوب العباد، والناس تستخفي من الناس ولا تستخفي من ربها تبارك وتعالى، كما قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تستخفي من الناس، تخبي نفسك من الناس، تدار من عيون الناس، ومش خايف من ربنا، مش خايف من نظر الله عز وجل عليك واطلاع الله تبارك وتعالى عليك. إذا أتتك الشهوة وأردت أن تدخل على هذه المواقع المخلة، قم وصلي لربك عز وجل، قم واقتل شيطانك، قم واطمع هذا الشيطان وهذه الشهوة. توضأ وصلي لله عز وجل ركعتين في جوف الله حتى تدرك مقامك، فإذا وفقت فهذا هو المكان أن الله عز وجل يوفقك. أما وأنت على المعاصي لابد وأنك ستهلك. وتفكر أين أنت؟ أنت الآن قائم على معاصي ربك
وغيرك قائم على الثغور يدافع ويجاهد ويقاتل ويموت شهيد، وأنت أسير، أسير الذنوب، أسير المعاصي، أسير المعاصي، أسير الشهوات، شتان. فرق كبير بين من يموتون من أجل دين الله تبارك وتعالى وبين من يموتون من أجل الشهوة ومن أجل الرغبة. تسمعون عمن يقتل صديقه من أجل فتاة، ومن تقتل رجل من أجل رجل آخر. بلاء، بلاء عم على العباد، وما ذاك إلا لأنهم أصبحوا صرعى للشيطان، صرعى للشيطان، أصبحوا أسرى في يد الشيطان، لا يستطيعون أن يخرجوا، ومشاكل تولد مشاكل، مشاكل يتولد منها مشاكل. فهؤلاء الذين يجلسون أمام النت وعلى المواقع المخلة كيف يرجعون؟ تنتشر الفواحش بعد ذلك. أولا تعم الدياسة، يرضى بهذه الصور المخلة، ولذلك تجد إذا مشى في طريق وجد شاب مع فتاة في منظر مخل يقول إيه ده، حاجة بسيطة، لأنه يرى ما هو أفشح من أفحش من ذلك وأقبح من ذلك، يرى القبح. فإذا رأى هذه الفتاة مع هذا الفتى في منظر مخل لا يتحرك قلبه ولا يتمعر وجهه ولا يضطرب قلبه، وكان الأمر أمر عادي وأمر بسيط، أصبح عنده دياسة والعياذ بالله. ثم إنه هو ماذا يفعل؟ يمارس العادات السيئة ويقع في لواط وشذوذ وفواحش وزنا. لماذا؟ بل وربما يقع في زنا المحارم، أن ينتهك عرض أخته أو غيرها، لأنه شاب ويرى أفلام مخلة وساقطة تتدفق الشهوة. ماذا يفعل؟ ربما يعتدي على أخته ويقع زنا المحارم وتهدم البيوت. بسبب ماذا؟ بسبب الدخول على هذه المواقع وبسبب هذه الفواحش التي ينظر إليها. ثم هو ينظر إلى نفسه، من أنا؟ أصلح لأن أصلي؟ من أنا؟ هل أصلح لأن أقوم بالدعوة إلى الله؟ أنا الذي أجلس بالليل أنظر إلى هذه المواقع المخلة، هل لي أن أقوم بالنهار وأقول للناس استقوا الله ما استطعتم، وأقول للناس غضوا أبصاركم، وأقول للناس احفظوا فروجكم، وأقول للناس صلوا وصوموا وتصدقوا؟ من أنا؟ منافق؟ من أنت؟ قطعا سيترك هذا كله. ولذلك قلنا أن الذنوب، ذنوب السر، سبب الانتكاسة، سبب الانتكاسة. أنت لا تدري لماذا ينتكس، لأنه يعيش في هذا الصراع، من أنا؟ بالليل من؟ وبالنهار من؟ يعيش في هذا الصراع، لا يستطيع أن يستمر، يسقط. صريع الشيطان، صريع هذا الصديق الذي اتخذه صديقا والذي يتبرأ منه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. انظر، وما كان لي عليكم من سلطان، كتشلي أنا قوة لشدكوش لشدتكش، وقلتك تعالى قدام الكمبيوتر، ما حطيتش إيدك على الزراير، أنت اللي حطيتها بنفسك، أنت اللي عارف الموقع وأنت اللي دخلت بنفسك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. انظر، يتبرأ من هذه الصحبة بعدما أوقعك في الرذيلة والفاحشة والمنكر والعياذ بالله، وتعود أنت ترى أنك لا تصلح لشيء، لا تصلح لشيء، تتخلى عن واجبك الدعوي، تتخلى عن دينك، تتخلى عن التزامك، لأنك أصبحت فريسة لهذا الشيطان، أنت العبد الضعيف. ذنوبك تكفيك وتكفي غيرك، ذنوبك تكفيك وتكفي غيرك، ذنوب كثيرة جدا تكفيك وتكفي كمان عشرة زيك، لا تحتاج إلى مزيد من الذنوب، لا تحتاج إلى كثير من الذنوب والأوزار تحملها، بل تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. فلولا رحمة ربك تبارك وتعالى لهلكت، تخيل لو ان ربنا عز وجل لا يقبل التوبة من الذنب، كيف يكون حال العبد؟ يائس بائس ساقط. لكن برحمة ربه تبارك وتعالى فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حتى وإن قتل 99 نفسا فإن الله عز وجل يقبله طالما عاد إليه تائبا عابدا منيبا. ونحن ما زالت أمامنا الفرصة أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن نتوب إلى الله عز وجل، فإنه هو الباب الوحيد الذي به ندخل إلى ملكوت ربنا تبارك وتعالى. انظر الصديق عليه السلام، الصديق رضي الله عنه، أو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول في حياته: أينقص الدين وأنا حي؟ يتحمل عبء هذا الدين ومسؤولية هذا الدين، ويستبعد أن ينقص الدين وهو حي. فأنت سبب نقصان الدين، وأنت سبب الهزيمة. سبب الهزيمة نعم، سبب تأخير النصر. أصل الله عز وجل لا ينزل على المذنبين، لا ينزل على العصاة المقصرين. كان من قادة الجيش من ينظر من يعق والدي يخرجه من الصف، من يأكل أموال الناس بالباطل يخرجه من الصف، من يفعل كذا يخرجه من الصف، حتى يحارب بجنود أتقياء بررة ليس فيهم شغب، ليس فيهم دنس، ليس فيهم ما يعكر صفوه ويعطل نصره، لأن نصر الله عز وجل ينزل على عباده الصادقين المخلصين العابدين، أما العصاة المذنبين كيف ينزل عليه النصر ربنا؟ إذن نحن عقبة في طريق النصر، نحن عقبة في طريق النصر، نحن سبب هزيمة أمتنا. هتقول إزاي أنا السبب؟ ما هو مش أنت لوحدك، أنت كام واحد زيك، كام واحد يدخلون على هذه المواقع المخلة ويعصون ربهم تبارك وتعالى بأي قدر وبأي نسبة؟ كم الأعداد غفيرة؟ كم الذين يحافظون على الصلاة، صلاة الفجر والصلوات الخمس في جماعة، كم هم؟ أعداد ضئيلة، أعداد ضئيلة. في المعاصي ننشط وفي الطاعة نفطر، كيف هذا؟ لا ينبغي. هذا الدين عظيم ويحتاج إلى رجال أيضا عظماء، والله سبحانه وتعالى لا يترك شيء. أنت سبب الهزيمة، والله عز وجل يحصي عليك كل ذنب أحصاه الله ونسوه. إذا أنت نسيت الذنب فإن الله تبارك وتعالى لا ينسى بل يحصيه عليك. ولكن أبشر، ليست المسألة ظلام في ظلام، بل هناك إشراقة نور وبصيص أمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن أمر عظيم يجعلنا نستبشر ونشمر عن ساعدي الجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. مرة أخرى الحديث، لأن هذا الحديث بشرى، هذا الحديث يجعلنا نجدد عهدنا مع ربنا تبارك وتعالى، وندرك أن ما كنا فيه من دنس وقبح ورذيلة اعتبره سحابة غيم مرت على قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. تعرفون القمر؟ أنت تنظر إلى القمر تجد سحابة مرت أمام القمر، ما الذي يحدث؟ ينطفئ نوره، ثم ماذا يحدث؟ تنجلي هذه السحابة فيعود إليه النور من جديد. هل القلب أظلم؟ أنت رأيته مظلم، أنت رأيته مظلم، ولكن بذور حياة هذا القلب، القلب ما زال حيا لكن حياة ضعيفة، ربنا عز وجل قوى هذه الحياة، قوى هذه الحياة. اسمع، قلبك زي القمر، قلب المؤمن دائما قلب مضيء، ولكن يرتكب الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب والمعاصي كسحابة سوداء تمر أمام هذا القلب فتطفئ بهاؤه وتطفئ نوره وتذهب بحلاوته. لكن هل تستمر هذه السحابة مع أهل الإيمان، مع أهل الإتقان لدين الله تبارك وتعالى؟ لا تستمر، ولكنها تنجلي كما تنجلي السحابة من أمام القمر. فقال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. بس في سحابة تقف قدام القلب ساعة، وفي سحابة تقف قدام القلب يوم، وفي سحابة تقف قدام القلب شهر، وممكن تقف سنة، بس مش ممكن تقف العمر كله. كل ما وقفت أكتر العبد بيشيل أوزار أكتر. أما إيه لازمة إن السحابة تنجلي؟ إنك تاخد فرصة إنك تعمل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قلبك لا تطفئه، هذا النور الذي في قلبك لا تطفئه. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. غفلة، الشهوة تمر على القلب يظلم يظلم. إذ تجلت عنه بفضل الله بالتوبة بالاستغفار بالعودة بالإنابة، إذ تجلت عنه فأضاء. يعود القلب كما كان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن العبد لابد ألا يظهر إلا ما يحب أن يراه الناس، كما قال أهل السلف: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. يعني أنت بتكره أن حد يشوفك وأنت بتعمل حاجة غلط، صح؟ برضو طالما أنت خايف أن حد يشوفك أنت حاجة غلط ما تعملهاش، لأن ربنا شايفك. قال: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. مش عشان الناس مش شايفاك تعمله، لا، الناس شايفاك خفت ما رضيتش تعمله. يبقى برضو لو الناس مش شايفاك ما تعملهوش، خوفا من الله تبارك وتعالى. لأننا ذكرنا أن الرجل يصيب الذنب فيصبح وعليه مزلته، بل وإن الرجل إذا أطاع ربه فيبدو عليه أثر هذه الطاعة. ما أعز العباد نفسها، أو ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله. أنت كيف تعز نفسك بطاعة الله تبارك وتعالى؟ ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله. وأنت كرجل تعمل في دين الله تبارك وتعالى وتدعو إلى الله عز وجل، لابد أن يكون لك سمت، ولابد أن يبدو على أعضائك الطاعة. قال أحد السلف: من يستعمل في هداية الناس لابد أن يكون طائعا لله تبارك وتعالى. من يستعمل في هداية الناس، أنت بتأمر الناس بالمعروف بتنهاهم عن المنكر، لازم أنت تكون طائع لله تبارك وتعالى حتى يظهر ذلك على جوارحه. فالطاعة حصن الرب، من دخله كان من الأمينين. الطاعة حصن، حصن ربنا، من يدخل هذا الحصن يكون من الآمنين، لا يضره شيء. إذن كيف تنجو؟ ادخل حصن الرب، أطع ربك تبارك وتعالى، اعبد ربك في خلواتك، واترك ذنوب الخلوات، اترك هذه الفواحش والمنكرات. ابن آدم: ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة. ترك الخطيئة من الأول أسهل من أنك تقع في الذنب والتوب. أنت من الأول ممكن ما تفعلش معصية، خلاص أمر سهل، سهل أنك تمنع نفسك، لكن لو عملتها هيبقى صعب عليك أنك تتوب وترجع. وما يؤمنك، اسمع بقى، وما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة. ممكن تعمل كبيرة من الكبائر باب التوبة يتقفل، وتموت على كبيرة من الكبائر أنت لا تضمن. ولذلك العبد يحرص على عمل السر، عمل الطاعة في خفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، فليفعل. لابد أن نتخلص من أسباب الذنوب والمعاصي، لابد أن نتخلص من هذه الأسباب. ما الذي يدعوك إلى فعل الفواحش والمنكرات؟ نظر إلى نساء، اترك البصر، غض بصرك، لا تنظر إلى المجلات، لا تنظر إلى هذه المحلات التي تضع صور النساء وملابس النساء، ولا تنظر ولا تدخل على مواقع النت. بل يجب عليك من الآن أن تفصل الدش تماما، وأن تفصل النت كذلك، لا حاجة لك به، لا حاجة لك به، طالما أنك ضعيف لا حاجة لك به. ماذا تريد منه؟ دعه الآن حتى يقوى إيمانك ويشتد عودك وتنسى تماما أن هناك مواقع مخلة، لابد أن تنسى. وعلى هذا التليفون، تليفونك محمولك، فتش فيه، كل الصور المخلة احذفها، كل الأفلام الساقطة احذفها، كل الأغاني احذفها، حتى تصبح ملتزما. لابد أن ترجع إلى ربك بصدق، لابد أن تترك لله عز وجل، لابد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع، بل وتدعو الآخرين إلى ترك هذه المواقع المخلة. مش أنت لوحدك بس اللي تتركها، أنت عارف مين بيدخل معك. ساعة ما تدخل على الشات بتبص تلاقي ناس كتير جوه، ناس كتير كلها فاتحة، وكله بيتكلم مع كله، وكله بيعاكس كله. ليه؟ بلالس. كل كلمة بتقولها هتسأل عليها يوم القيامة، كل كلمة بتكتبها هتسأل عنها يوم القيامة. فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ما تكتبش بيدك حاجة إلا حاجة أنت يهمك ويسرك أنك تشوفها يوم القيامة. أما أن تكتب ما حرم الله عز وجل، تكتب المعاكسات، تكتب كذا وكذا من الغراميات، تعالى عن هذا، ترفع عن هذا، أنت أفضل من هذا، أنت أعظم من هذا. انتبه، إن هذا الذي نراه من هذا الانفصال إنما يعود بنا إلى شخصيات سابقة قديمة. برسيس العابد، تذكرون قصته؟ هذا رجل عابد كان يجلس في صومعته ليس لها سلم، يدلي لها سلم خشبي هكذا أو من الخيط، يتدلى عليه يطلع وينزل في السلم عشان محدش يطلع له. برسيس العابد استأمنه ثلاثة إخوة على أختهم، وضعها في أسفل الدار، وكان يدلي لها الطعام زي السبت اللي بينزلوه كده للجيران، دلوقتي بينزل لها الأكل كده بحبل. ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان، انزل إليها، قدم لها الطعام، هذه إهانة لها. فينزل، ومرة كلمها، هذه وحيدة، يكلمها، ومرة يدخل يونسها، دخل يونسها، ومرة كلمها، يقعد يكلمها ويعكسها ويأتي الفاحشة معها والعياذ بالله. ثم تحمل وتأتي بالمولود، فيأتيه الشيطان أن اقتلها واقتل وليدها، فيقتلها ويقتل وليدها ويدفنهما. ثم يأتي الإخوة ويسألون على أختهم، فيقول لهم أنها ماتت، ترحم عليها، صدقوه. لكن الشيطان يأتيهم وما يدريكم أنه قد فعل معها الفاحشة، وأنه قد قتلها، وأنه قد دفنها. ابحثوا عنها ربما تجدوها، يبحثون يجدونها، يرجعون إليه، فأرجع إليه الشيطان حتى أخلصك من هذا، اسجد لي سجدة، فيسجد للشيطان فيموت كافر والعياذ بالله. رأيتم كيف كان برسيس العابد؟ ممكن تبقى أنت أخ ملتزم محترم وتدخل مواقع النت وتدخل على المواقع الإباحية وتبقى برسيس العابد. هذه نهاية صعبة، هذه نهاية صعبة. لماذا تبيع الدنيا والآخرة؟ لماذا تبيعهما؟ اتقوا الله، يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى ننجو من هذا العفن الذي نحن به. والتزموا بطاعة ربكم، وابحث عن دور لك. لماذا تدخل على النت تصهر بالساعتين والثلاثة والأربعة؟ عندك وقت يعني، عندك وقت. لماذا تعتذر عن مجالس العلم؟ لماذا تعتذر عن وجودك في وسط إخوانك وتتحجج؟ أصل أخي زعلني، أصل أخي ضايقني، أصل أخي بص في وشي بصة وحشة. وأنت لما تبص على النت وتشوف مواقع المخلة مش بصة وحشة دي؟ أليست نظرة قبيحة هذه؟ ألا ترديك في النار هذه؟ كل إنسان يتقي الله عز وجل، وأصلحوا ذات بينكم، لن تجد أفضل من إخوانك. كان بينه وبين أخيه شحناء فليزل هذه الشحناء، يزل هذه الشحناء، قل هيا بنا نتغافر، كل واحد منا يغفر للآخر، حتى لا نعين الشيطان على أنفسنا. لا تعين الشيطان على أخيك والشيطان يعان عليك ونهلك سويا. أمامنا مهمات صعبة، العالم كله يتجه نحو إبادة المسلمين. انظر ماذا يحدث في غزة، إبادة للمسلمين، محاولة إبادة، لكنهم يعجزون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين باقي لا محالة، هذا الدين باقي إلى قيام الساعة، هذا أمر منتهي. لكن انظر كيف يتكالب علينا الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، زي الكلاب عندما تأتي إلى قصعة طعام وتأكلها. هكذا نحن أصبحنا كالقصعة، أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام. لماذا؟ لماذا هذا الهوان وهذا الذل؟ لأننا بعدنا عن ديننا. وتذكرون قول هذا الرجل الكافر: كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا تفعله الدبابات ولا الصواريخ ولا المدافع. كأس وغانية، تحريك الشباب عن دينهم، إبعاد الشباب عن دينهم، هو صلب الهزيمة، صلب الهزيمة، إبعاد الشباب عن دينهم، إبعاد الناس عن دينهم. يسهل عليهم بعد ذلك أن يبيدوا المجتمع. إذا نحن حتى نعود إلى العزة والمجد لابد أن نعود إلى ديننا، لابد أن نعود إلى ديننا، وإلا فإن الله عز وجل يسلط علينا ذلا لا ينزعه عنا حتى نراجع ديننا أو حتى نرجع إلى ديننا. فكل إنسان يقف مع نفسه وقفة صادقة، وقفة للمحاسبة، وقفة للمعاتبة، وقفة للتجديد، وقفة لبداية حياة جديدة، وقفة نفتح فيها صفحة جديدة مع ربنا تبارك وتعالى. نتوب إلى الله عز وجل ونقلع عن الذنوب والمعاصي. وإذا حدثتك نفسك عن إتيان معصية أو ذنب، قم وتب واستغفر وصلي وتقرب إلى ربك تبارك وتعالى، علّه يكتب لنا ولكم النجاة. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.